أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد أن دفعنا الاعتراضات التي ترد على الدليل الأول، دخلنا في الاعتراض الثاني، أو دخلنا في الدليل الثاني. الدليل الثاني هو الاستدلال بالأولوية، ذكرنا اعتراضا عليه من قبل السيد البروجردي، لكننا دفعنا ظاهرا هذا الاعتراض. الآن نذكر اعتراض آخر، وحاصل هذا الاعتراض هو أن الأولوية هي أساسا ليست واضحة في المقام، أن دعوة الأولوية العرفية في محل الكلام ليست واضحة، باعتبار أن العرف وإن كان يفهم، أو على تقدير أن يفهم، أن الخمسة من الضرائب المالية، لكنه أيضا يفهم أن الضرائب المالية لها ملاكات وموجبات تقتضي تشريعها، وقد تكون هذه الملاكات والموجبات تختص ببعض الأموال دون البعض الآخر، كما قد نلاحظه في الضرائب التي تفرض من قبل المشرع الوضعي، فإنه قد يفرض ضريبة على نوع معين من الأموال باعتبار أن المصلحة والملاك موجود في فرض ضريبة في نوع معين من الأموال، لا على كل ما يدخل الإنسان من أموال. هذا أيضا العرف يدركه ويشاهده ويحس به ويشعر به، ولعل ما نحن فيه من هذا القبيل، لعل العرف يحتمل أن ما نحن فيه من هذا القبيل، لعل أن كثرة الأموال التي تتحصل نتيجة ماذا؟ بأرباح المكاسب ووفرتها، كونها أموال كبيرة جدا، لعل هذا له دخل، يعني حجم الأموال في أرباح المكاسب لعل له دخل في ماذا؟ في تشريع الضريبة فيه. مع هذا الاحتمال، ولو كان على مستوى الاحتمال، التعدي والأولوية لا تكون واضحة أصلا. لا يحتمل العرف أن أرباح المكاسب باعتبار حجمها وكثرتها ومردودها على بيت المال يكون أكبر، لعله هذا يكون موجب لتخصيص الخمس والضريبة المالية بخصوص هذه الأموال، ولا تفرض هذه الضريبة على كل ما دخل الإنسان من ملك ولو لم يكن عن طريق الاكتساب ونحوه. على كل حال، هذه احتمالات قائمة، الجزم بعدمها صعب جدا، وعليه فالأولوية لا تكون واضحة. بعبارة أكثر وضوح، أن الأولوية إنما نسلمها عندما نعرف أن الملاك في تشريع هذه الضريبة هو دخول مال في ملك الإنسان، صيرورة المال ملكا للإنسان، هذا هو الملاك. ملاك تشريع هذه الضريبة هو صيرورة المال ملكا للإنسان، فيقال حينئذ مثلا بأنه أي فرق بين المال الذي يدخل للإنسان ويصير ملكه عن طريق التكسب، عن المال الذي يصير ملكه عن طريق الهدايا المجانية وأمثالها، أي فرق بينهما؟ بل هذا مثلا أولى بفرض الضريبة من الأموال المكتسبة، لكن الجازم بأن هذا هو الملاك ليس واضحا، في احتمال أن تكون هناك عناصر أخرى تكون مؤثرة في ماذا؟ مؤثرة في تشريع هذه الضريبة. احتمال أن لا يكون دخول المال في ملك الإنسان وحده هو الملاك في تشريع هذه الضريبة، يكفي لعدم الجزم وعدم وضوح هذه الأولوية العرفية. حتى العرف إذا التفت إلى هذه الجهة، لا يلزم حينئذ بأن الخمسة إذا فرض في أرباح المكاسب لابد أن يكون ثابتا في ماذا؟ في الفوائد المجانية، بحيث يستظهر من الدليل الدال على وجوب الخمس في أرباح المكاسب أن نفس الدليل يكون ظاهر في وجوب الخمس في الهدايا والفوائد المجانية. هذا المطلب ليس واضحا باعتبار النكات التي ذكرناها، ومن هنا قد تستبدل الأولوية بالتعدي العادي بلا أولوية، يعني تحدث الأولوية ويستدل حينئذ بإلغاء الخصوصية بما يسمى بإلغاء الخصوصية. لا نتعدى بالأولوية لكن نتعدى بماذا؟ بإلغاء خصوصية أرباح المكاسب، لأن يقول أن الدليل وإن دل على وجود الخمس في أرباح المكاسب لكن نلغي خصوصية ماذا؟ أرباح المكاسب، ونتعدى إلى الفوائد المجانية بإلغاء الخصوصية. واضح كما ذكر في لساني أو في كلمات بعضهم. هذا أيضاً هذا مبني في الحقيقة على ما قلناه من 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 الجزم بأن ملاك وتمنى الملاك في تشريع هذه الضريبة، وما قلناه من صيرورة المال ملك الإنسان. هذا الملاك هو دخول المال في ملك الإنسان. إذا كان هذا هو الملاك حينئذ قد يكون التعدي واضح باعتبار أي فرق بين الفوائد المكتسبة وبين الفوائد المجانية. كل منهما يصير ملكا شنو؟ للإنسان، ويدخل في ملك الإنسان، فأي فرق بينهما؟ فإذا ثبت الخمس في أرباح المكاسب بهذا الملاك بهذا الاعتبار، حينئذ يمكن إلغاء الخصوصية والتعدي إلى الفوائد المجانية. لكنه كما قلنا كما أشرنا أن هذه الدعوة إذا ادعيت على نحو الجزم فأردتها على مدعيها. لا يمكن أن نجزم بأن السر والملاك في تشريع الخمس في أرباح المكاسب هو مجرد ماذا؟ كونها ملك للإنسان وأنها دخلت في ملكه، حتى نتعدى إلى سائر ما يدخل في ملك الإنسان، وإن لم يكن عن طريق الاكتساب. وإن ادعيت كاحتمال ظني، يعني نظن أن الملاك هو هذا، واضح أن الظن لا يغني عن الحق شيئا من الحق شيئا، ولا يمكن التعويل على مثل ذلك. هذه هي المناقشة بالدليل الثاني. هذا ما يمكن أو ما يستفاد من كلماتهم من الاستدلال به على القول الأول، وهو أن الخمسة ثابت في مطلق الفائدة ولا يختص بأرباح المكاسب. الآن ننتقل إلى أدلة القول الآخر، وهو القول بماذا؟ بأن الخمس مختص بماذا؟ بأرباح المكاسب. طبعا احنا ذكرنا أدلة القول الأول وذكرنا الاعتراضات الواردة من أصحاب القول الآخر على أدلة القول الأول، ومثلا هجبنا عليها كما تقدم سابقا. الآن ندخل أن أصحاب القول الآخر ما هي أدلتهم على اختصاص الخمس بأرباح المكاسب. يمكن أن يقال أنه يمكن أن يستدل لهذا القول الآخر بأدلة. الدليل الأول الإجماع. قيل بأن الإجماع أحد أدلة هذا القول، حيث ادعي الإجماع على أن الخمس واجب في خصوص أرباح المكاسب. والظاهر أن هذا الإجماع مستفاد من الكلمات التي تم نقلها سابقا، كلمات الشيخ الطوسي والشيخ المفيد والكلمات التي تقدم نقلها سابقا، حيث أنهم ذكروا بأن الخمس واجب في أرباح المكاسب من الزراعات والصناعات والتجارات وأمثالها. تصريح بالإجماع أنا لم أعثر عليه بشكل صريح وواضح، بشكل واضح وصريح، يعني تصريح بالإجماع على اختصاص الموضوع بأرباح المكاسب. نعم الموجود في كلماتهم كما قرأنا سابقا هو إثبات وجوب الخمس في أرباح شنو المكاسب، هذا موجود كما قرأنا العبارات سابقا، لكن هل هذا يكفي وحده؟ واضح، لأن ننسب إليهم الاختصاص واختيار هذا القول، واضح أو لا؟ قرحنا هذا سابقا وقلنا أن بعضهم استشكل في هذه الاستفادة، قال لا يستفاد من كلماتهم إلا وجوب الخمس في أرباح المكاسب، وهذا لا يعني الاختصاص كما هو واضح، لا يعني الاختصاص، ذكروها من باب ماذا كما ذكر في كلماتهم، ذكروها من باب أنه هي الأموال الشائعة والمتداولة بين الناس، واضح، ذكروها كما ذكر أيضا باعتبار أنها هي الفرد الأخفى الذي ينبغي التنبيه عليه، وإلا شمول الخمس للفوائد المجانية أمر شنو واضح، لأن صدق العناوين المأخوذة في الأدلة على الفوائد المجانية أولى من صدقه على أرباح المكاسب، فيكون ذكرهم أي العلماء لأرباح المكاسب يدخل في باب التنبيه على الفرد أخفى من ناحية الحكم. فإذا لا يكون ذكرهم لأرباح المكاسب لإيجاب الخمس في أرباح المكاسب لا يكون دليلا على الاختصاص، لا يكون دليلا على نفي الوجوب في غير أرباح المكاسب. إذا لا نستفيد من كلماتهم، مو الإجماع فقط، حتى ذهاب هؤلاء إلى القول الثالث لا نستفيده من كلماتهم. هذه المناقشة نحن دفعناها سابقا، قلنا أن هذا خلاف الإنصاف، والسر في ذلك ما قلناه من أن الظاهر من كلمات هؤلاء العلماء الأعلام هو أنهم في مقام الشمس من التحديد وبيان الموضوع، هو في مقام التحديد، هو في كتاب فقهي قاعد يبين موضوع الخمس، ماذا يجب الخمس، شنو هو الخمس، شنو أدلته، شنو موضوعه، ظاهر الكلمات أنه في مقام التحديد وبيان الموضوع، فعندما يقتصر على ذكر أرباح المكاسب يفهم من ذلك أنه لا يرى أن الموضوع يشمل ماذا غير أرباح المكاسب، افتراض أنهم ذكروه من باب المثال، من باب شيوع أرباح المكاسب وتداولها بين الناس، من باب التنبيه على الفرد الأخفى، الظاهر أن هذه احتمالات موجودة وقائمة ولا يمكن إنكارها، لكنها لا تنهض أمام ظهور كلماتهم في أنها في مقام الشنو التحديد، ومن الواضح أن كونهم في مقام التحديد ينبغي ماذا أن ينبهوا على ما هو الموضوع، ولو كان الأفراد التي يذكرونها أفراد واضحة الدخول، واضح، ولو كانت الأفراد ليست متداولة، لأنه في مقام بيان ما هو الموضوع، ينبغي أن يذكر ما هو الموضوع، لا أن يقتصر على ذكر أرباح المكاسب. الإنصاف أن كلمات هؤلاء الذين ذكروا أرباح المكاسب فقط واقتصروا عليها لا يبعد أنها ظاهرة في اختيارهم لهذا القول واختصاص الموضوع بحسب رأيهم بأرباح المكاسب، لكنه نحن قلنا سابقا أن هذا صحيح، لكنه لا يعني وجود إجماع على ماذا؟ على القول الثالث، لا يعني وجود إجماع حجة واضح يمكن الاستناد إليه في تخصيص المطلقات السابقة ورفع اليد عن الروايات السابقة أن نستند إلى هذا الإجماع لفعل ذلك ولرفع اليد عن الأدلة السابقة، لا يوجد إجماع بهذا الشكل، بل نحن شككنا حتى في وجود شهرة، حتى في وجود شهرة على ماذا؟ على القول الثالث، على الاختصاص بأرباح المكاسب، قلنا الشهرة أيضا ليست واضحة بذاك الشكل بذاك الوضوح الكذا، فضلا عن هذا عن الإجماع، فإنصاف أن تحقق الإجماع في المقام صعب جدا، بل قلنا كما أشرنا لأن الشهرة أيضا قد يشكك فيها، الإجماع التشكيك فيه جدا واضح مع الكلمات التي نقلناها سابقا، الإجماع لا يكون واضحا حينئذ حتى نستند إليه في رفع اليد عن مقتضى الأدلة شنو السابقة. يضاف إلى ذلك أن الإجماع لو سلمنا وجوده وتحقق صوره فهو إجماع مدركي، هو إجماع مدركي مستندا إلى الأدلة السابقة التي ذكرت فيها أرباح التجارات والضياع والتاجر. أنا أريد تقدم السابقة لتدخل في أرباح الشنا، في أرباح المكاسب، الصانع بيده والخياط والنجار، هاي العناوين كلها هذه استندوا إليها في إثبات ماذا؟ في إثبات وجوب الخمسي في خصوص أرباح المكاسب. هذا الإجماع ليس إجماعا تعبديا، واضح، حجة يمكن الاستناد إليه في تخصيص المطلقات السابقة ورفع اليد عن الأدلة السابقة، وإنما هو إجماع مدركي مستندهم فيه الروايات، وهذه الروايات هي التي وصلت شنو إلينا، واضح. فعلينا أن نحاكم هذه الروايات ونستنطق هذه الروايات لنرى أنها هل تدل على الاختصاص أو لا تدل على من؟ على الاختصاص. بل ذكروا في محله أن احتمال المدركية، أن احتمال أن يكون الإجماع مستند إلى مدرك واضح واصل إلينا، هذا يسلب الحجية عن مثل ذلك الإجماع. ولا إشكال أننا في المقام نحتمل أن هذا الإجماع أو أن المجمعين إذا تم الإجماع استندوا فيما ذهبوا إلى علما إلى هذه الروايات. ولعل يعني يؤيد ذلك هو أن تعبيراتهم مأخوذا من بلوياي من الروايات، تعبيراتهم بالزراعات والصناعات وأمثال هذه العبارات تشير إلى أنهم أخذوا هذا الرأي من الروايات. هذا يؤيد احتمال أن الإجماع إجماع مدركي، وحينئذ لا يكون حجة في محل الكلام، فلا يصلح برفع اليد به عن ماذا؟ عن المطلقات والأدلة السابقة. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني على القول الآخر، الدليل الثاني على القول الآخر هو يبدو أن أول من يعني يبدو حسب المراجعة أول من أشار إليه صاحب السرائر الشيخ الحلي في السرائر، عبارته هذه في السرائر، قال ولو كان صحيحا، ومقصود لو كان اسم كان هو القول الأول، يعني يجيب الخمس في مطلق الشنو الفائدة، قال ولو كان صحيحا لنقل نقل أمثاله متواترا. نقول لو كان هذا القول صحيح لوصل إلينا ولانعكس علينا. اختار هذا الدليل، يعني استدل بهذا الدليل تبعا له أو لا الفقيه الهمداني في مصباح الفقيه، وغير ابن إدريس والفقيه الهمداني أيضا استدلوا بهذا الدليل. وحاصل هذا الدليل هو أن الهبة والهدية والميراث مما تدخل في الفوائد الشنو المجانية غير المكتسبة هو أمر عام البلواء الذي يبتلي به معظم الناس، خصوصا الميراث، خصوصا الميراث يبتلي به معظم الناس وفي جميع الأزمنة. فلو كان يجب فيها الخمس نشاع وذاع، وأصبح من الواضحات فتوى وعملا، مو فقط يكون من الواضحات على مستوى العمل، لا حتى على مستوى الفتاوى يجب أن يكون ماذا؟ من الأمور الواضحة. وحيث أنه ليس كذلك، ليس واضحا فتوى لوجود الخلاف كما أشرنا كما هو واضح، ادعي بأن المشهور ذهب إلى ماذا؟ إلى عدم وجوب الخمس فيها، ولذا أنكروا على الحلبي أبي الصلاح الحلبي ذهاب إلى وجوب الخمس في هذه الأمور. إذن وجوب الخمس في هذه الثلاثة قطعا ليس من الأمور الواضحة فتوى، كما أنه ليس من الأمور الواضحة عملا، يعني ليست هناك سيرة من قبل المتشرعة على ماذا؟ على وجوب الخمس، على دفع الخمس في هذه الشنو في هذه الأمور. بخلاف أرباح المكاسب فإن وجوب الخمس فيها من الواضحات فتوى وشنو وعملا. فلو كانت يجب فيها الخمس لصارت حالة حال أرباح المكاسب، ولو وصل وكان أمرا واضحا وبينا وحيث أنه ليس كذلك فنستظهر من ذلك ماذا؟ أنها ليست شنو؟ ليست واجبة، يعني لا يجب فيها الخمس وهو المطلوب. هذا الدليل، هذا الجراء يعني الذي يريد يقصده ابن إدريس هو هذا. هذا الدليل الملاحظة بيتكون بهالشكل، أنه إحنا هذا عدم الوضوح وعدم الشيوع وين يدعى؟ في أي زمان يدعى؟ هذا اللي يأخذ مسلم في هذا الدليل، وهو شنو؟ عدم وضوح وعدم شيوع وجوب الخمس في الفوائد المجانية فتوى وعملا، في أي زمان هذا؟ ها؟ في زمن شنو؟ هذا الوضوح في أي زمان؟ في زمان الشيخ ابن إدريس يعني؟ في زماننا يعني؟ أو لا يدعى عدم الوضوح في زمان النصوص، في زمان الأئمة عليهم السلام؟ إذا ادعي هذا عدم الوضوح وعدم الشيوع في زماننا، في زمان الشيخ ابن إدريس يعني، في زماننا احنا بعد فترة الغيبة، في زماننا إذا ادعي عدم الوضوح هذا ما يكون دليل على شيء، يعني لا يمكن بعبارة أكثر يعني بعبارة صريحة، هو أنه لا ينحصر تفسير عدم الوضوح وعدم الشيوع بعدم وجوب الخمس شنو في هذه الأمور، ما ينحصر تفسير بذلك، لوجود تفسير آخر وتبرير آخر لعدم الوضوح هذا وعدم الشيوع هذا، هو تفسير مقبول جدا، وهو أنه هذا تحقق باعتبار ذهاب الأكثر السائد ما قلنا المشهور إلى ماذا؟ إلى هذا الرأي، إلى عدم وجوب الخمس في هذه الأمور، يعني عدم وجوب عدم اختصاص الخمس بأرباح شنو؟ المكاسب. فهذا إذا كان شهرة مو شهرة بأكثر ذهب إلى ذلك، فهذا قد يكون يحقق عدم وضوح وعدم شيوع دفع الخمس ووجوب الخمس في ماذا؟ في الفوائد المجانية. لكن هذا لا يعني إلا وجود فتاوى تدل على ماذا؟ تدل على عدم وجوب الخمس في هذه الأمور. فتوى عالم واحد في بعض الأحيان، عالم واحد، فتوى عالم واحد إذا كانت مرجعية عامة واستمرت لسنين طويلة كالشيخ الطوسي أخرى، فتوى عالم واحد هي تخلق سيرة عند شنو؟ عند المتشرعة والعمل بتلك الفتوى. فإذا كان مثل الشيخ الطوسي فرضاً يفتي بماذا؟ بعدم وجوب الخمس في هذه الأمور، هذا يشكل عدم وضوح عند المتشرعة فتوى وعدم وضوح شنو؟ عملاً، لا عملاً هم يدفعون الخمس في هذه الأمور ولا هناك فتوى واضحة عندهم على عدم وجوب الخمس في هذه الأمور. فإذا ما ظنك إذا كان هذا هو رأي كثير من العلماء، رأي أفرض الأكثر من الشنو من العلماء، يمكن أن يكون عدم الوضوح المدعى وعدم الشيوع المدعى يفسر بهذا التفسير، لا ينحصر تفسيره بماذا؟ بعدم الوجوب وعدم وجوب الخمس في هذه الأمور، حتى نقول أن هذا عدم الوضوح يكشف لنا عن عدم شنو؟ عدم الوجوب. وأن هذا الدعي أن هذا موجود عدم الوضوح في زمان الأئمة عليهم السلام، في زمان صدور الناس، فهذا عدم الوضوح أيضا له تفسير آخر غير مسألة عدم الوجوب وعدم تشريع الخمس في هذه الأمور. تفسيره هذا هو أن أساسا هو الخمس كان مبني على السرية وعلى التكتم وعلى ما يصلح التقية وأمثال هذه الأمور. أساس تشريع الخمس لم يكن واضحا في زمان الأئمة المتقدمين كما قلنا، كانوا تعمدوا إهماله، تعمدوا عدم إذاعته وعدم شيوعه، وبدأ الأئمة المتأخرون في ماذا؟ في تشريعه بشكل تدريجي إلى أن انتهت النوبة إلى الأئمة المتأخرين جدا فأشاعوه بين الناس. في زمان الأئمة يمكن أن يكون عدم مروعة بهذا الاعتبار، باعتبار أنه ليس حال حال الأحكام الشرعية الأخرى. الأحكام الشرعية الأخرى بينت من قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم واستمر بيانها وتوضيحها وتحديدها من قبل باقي الأئمة الآخرون إلى آخره، بينما هذا ليس كذلك. هذا في بداية أمر كان مبني على السرية والتكتم والتقية، وهذا بين بشكل ماذا؟ بشكل تدريجي. ففي زمان النصوص لعل عدم الوضوح أيضا يكون ناشئ من ماذا؟ ناشئ من هذه القضية، ولا ينحصر كما قلنا تفسيرا بما ذكر من عدم تشريع الخمس في هذه الموارد. وهذا مطلب سيال يأتي في كل سيرة متشرعة يستدل بها، سيرة المتشرعة التي يستدل بها في جملة من الموارد إنما تكون كاشفة عن الدليل عندما لا يكون لها تفسير آخر مقبول، وهذا عندما لا يكون لها تفسير آخر مقبول. عندما نستطيع أن نفسر سيرة من قبل المتشرعة بتفسير من هذا القبيل، سيرة ناشئة من فتاوى الفقهاء، هذه لا تكون حجة، بمعنى أنها لا تكشف عن الدليل الشرعي كشف المعلول عن الشنو؟ عن العلة. إنما تكشف السيرة كشف المعلول عن العلة عن الدليل الشرعي عندما تكون معلولة للدليل الشرعي، وهذا عندما تكون ناشئة من ماذا؟ من الدليل الشرعي. أما إذا كان يحتمل أو نعلم بأنها ناشئة من فتاوى الفقهاء مثل هذه السيرة لا تكون ماذا؟ لا تكون حجة، وإنما فتاوى الفقهاء تبقى. هذا بالنسبة إلى الدليل شنو الثاني. بعد ذلك ندخل في الدليل الثالث إن شاء الله تعالى. يوم أربعاء نتكلم قليلا في بعض ما يهمنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هناك حديث معروف ومشهور مستفير، أنا مستفيد نقلة عن الأئمة عليهم السلام أنهم قالوا أن من أراد عزا بلا عشيرة وهيبة بلا سلطان فليخرج من ذل معصية الله إلى عز طاعته. تطبيق الواضح لهذه المقولة، التطبيق الواضح هم علماؤنا الأعلام رضوان الله عليهم، علماؤنا الأعلام، تطبيق جدا واضح. لا أحد ينكر الهيبة والعز التي هم فيها، ولا يمكن أن نفسر هذا العز والهيبة التي هم عليها بالعلم وحده. لا، القضية مو فقط علم، علم موجود عند غيرهم أيضا، لكن لا يملكون هذا العز وهذه الهيبة وهذه السلطة على النفوس، لا على أبدان الناس، على نفوس الناس وعقول الناس. هذا ليس ناشئا من 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 العلم وحده، وإنما هو ناشئ مما أشارت إليه الرواية الشريفة من أنهم خرجوا من ذل معصية الله إلى عز طاعته، فصارت لهم هذه الهيبة. السيرة الذاتية لعلمان الأعلام هواية تنفعنا إحنا في سلوكنا وفي عملنا وفي اقتدانا بهم في تصحيح مسارنا. نطالع سيرة علمانا وفقهانا رضوان الله عليهم حتى نقتدي بهم ونجعلهم قدوة ونموذج نقتدي به في سلوكنا. أنا أذكر قضية بالنسبة إلى كون أحد علمانا مصداق لهذه القضية، الشيخ الكبير الشيخ شيخ جعفر كاتب غطاء رضوان الله عليه. وشيخ جعفر شنو شيخ جعفر؟ شيخ جعفر ابن فلاح، يعني سموه أبوه المباشر أبدبون، لكن هو ينحدر من عائلة فلاحية كانت تسكن في منطقة قريب الحلة معروفة، جنازة معروفة. وهذا العز الذي وصل إليه والهيبة التي وصل إليها من جاءت هذه؟ جاءت من اجتهاده وعلمه وفقاهته، وجاءت أيضا من التزامه بالأخلاق الإسلامية والمثل الإسلامي، جاءت من تواضعه، جاءت من التزامه بالشريعة الحنفية السمحاء، من تطبيق أحكام الشريعة على نفسه قبل أن يطبقها ويطلب تطبيقها على ماذا؟ على غيره. تميز هذا الشيخ ووصل إلى ما وصل إليه. هو يقول رضوان الله عليه، هو يقول: كنت جعيفرا، صرت مجعفر، كنت جعيفرا ثم صرت جعفرا ثم شيخ جعفر ثم شيخ العراق ثم الشيخ على الإطلاق. هاي عبارة منقولة عنه. هذا الشيخ الكبير العظيم الجليل، هذا المعروف في قضية مشهورة أيضا ومتواترة النقل عنه، أنه أنا أرويها عن مشايخنا عنه، يعني عن أبنائه رضوان الله عليه، هذا يقول بأنه كان في زمانه كان هناك ثلاثة من العلماء المبرزين معروفين: السيد بحر العلوم، والشيخ حسين نجف من فقهان الزهاد العباد، والشيخ جعفر الكبير. هؤلاء اتفقوا على أن شؤون المرجعية توزع فيما بينهم، فأوكل أمر القضاء والخصومات والفتاوى للسيد بحر العلوم، وأوكل أمر التدريس وتربية الطلاب وتدريس الطلاب للشيخ جعفر، وأوكل أمر الصلاة وأمثال الصلاة والكذا إلى المرحوم شيخ حسين النجف. فكان إذا صلى المرحوم شيخ حسين النجف كان يصليان خلفه ويهتمان به، حتى أنه ينقل أن الشيخ الكبير كان على كل حسن ما متأكد من القضية كان يهتمان به. وهكذا يروي مشايخنا أن الشيخ الكبير في صلاة شيخ حسين النجف بين الصلاتين قام أمام الحشود الكبيرة من المصلين ووقف وأخرج عمامته وأخرج منها القلنس والعرجشي، ثم لبس العمامة وقال: أيها الناس، هناك سيد طلب محتاج مشتغل، أنا أعرفه مشتغل جدا، وهو يستحق الزواج ويريد الزواج، ولكنه لا يملك مالا، فأعينوه. ثم أخذ يسير إلى الناس لكي يضعوا في هذا القلنس ومالته ما يتصدق ما يعطونه كمساعدة إلى هذا السيد الجليل. ها، قال لهم أن هذا السيد الذي يتزوج، أما المال فمنكم أنتم أعينوه، وأما الزوجة فمني لأني سوف أعطيه ابنتي وزوجه ابنتي، لكنه لا مال لديه، فأعينوه على ذلك. وأخذ يجمع له الأموال وزوجه بالفعل. قال: تواضع، هذا تواضع واصل إلى درجة بحيث هو يعني يقوم بمهمة قد يستنكف من أن يقوم بها كل واحد منا. هذا التزام بالدين، تطبيق الدين على نفسه قبل أن يطلب تطبيقه من الآخرين. شنو الهيبة اللي صارت لهذا الشيخ؟ سأدعك من قضية التدريس وكشف الغطاء وإلى آخره، والمرجعية بقيت منحصرة في ذريته عقود من الزمن، ما أقول عقود من الزمن، لكن قطعا في 100 سنة المرجعية منحصرة فيه وفي أولاده وأحفاده إلى آخره. الهيبة أنه في الهيبة عجيبة في نقرة ترجمته عندما زار إيران، عندك الزيارة معروفة ومشهورة إلى إيران، وتجول بها فيها في كل مناطق إيران، وكان ملتزم عندما يصل إلى بلدة يعرف فيها ويصعد المنبر، وكان لا يعرف الفارسية، إلا ألفاظ قليلة، مع ذلك كان يصعد المنبر ويعرف ويرشد وينصب الوكلاء في كل بلدة، وإذا كان هناك وكيل كان يقدمه للصلاة ويصلي خلفه. معروف القضية أنه كان يقدم الصلاة بالله، قل أستغفر الله، فإذا قال أستغفر يصلي وراه، يقدم ابنه لتأييده ودعمه. يقال انه وصل الى بلدة حاكمها سني متعصب جدا جدا متعصب، فصعد الشيخ المنبر على عادته ورعب الناس وارشدهم، وكان موضوع سنسميه المحاضرة مالته، موضوع الحديث مالته، هو ان الله سبحانه وتعالى اذا لمس من عبده الطاعة، لمس من عبده الاخلاص، لمس من عبده انه يريد ان يتقرب اليه، فهو يوفقه ويمنعه من اكل الحرام ولو من دون علم ولو من دون التفات، يمنعه من ذلك لان اكل الحرام حتى مع عدم الالتفات له اثار شنو وضعية، الله يمنعه من ذلك. هذا الحاكم والوالي السن المتعصب اعتبرها هذه صيد، يستطيع ان يؤاخذ الشيخ به، فيقول امر جلاوزته بان يذهبوا الى خارج البلدة، واول راعي غنم يشاهدونه يحبسونه ياخذونه قسرا ويأخذون اغنامه ويجيون بها اليه. جاءوا بهذا الراعي المسكين والقاه في السجن واخذ اغنامه وذبحها وصنع طعاما للشيخ ودعاه الى مأدبة الغداء مثلا او العشاء وقدم له الاكل. الشيخ كان معروف انه اكول، كان اكل من ذلك الطعام وتلذذ به، وكان هذا الوالي واقف، فقال بعد اكمال الطعام قال له شيخنا انتم قلتم في حديثكم يوم السابق انه كذا وكذا وكذا، وهذا ثبت عكسه لان هذا الطعام طعام حرام وانتم اكلتم منه. قال ماذا تقول، شنو طعام حرام شنو كذا؟ قال بل هذا الطعام انا امرت الجلاوزة بغصبه من راعي الغنم خارج البلدة، فهو طعام مغصوب طعام حرام وانت اكلت منه، وهذا يثبت عكس ما تقوله. وفي هكذا حالة عادة يعني الإنسان يعني يتحير يسقط ما في يده. الشيخ يقول قال بكل بساطة، قال كلامك صحيح لكن أرني هذا راعي الغنم حتى أكلمه، جئ براعي الغنم. يقول أمر بإحضاره من السجن، فجاء أمامه وسأله الشيخ شنو قضيتك شنو مشكلتك شنو قصتك؟ قال والله أنا ما أدري، أنا قال الشيخ جعفر، ويقولون لأن الشيخ جعفر إلى هذه المدينة، فجئت له بهدية هي عبارة عن هذه الأغنام. شوف التوفيق الإلهي، شوف التسديد الإلهي، عندما يشعر عندما يكون الإنسان مخلص لربه يسدده في كل قضاياه في كل قضاياه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.